هل بدا لك أن الهجرة واجبة بالنسبة لهؤلاء المضطهدين المقهورين الأذلاء أم ليست واجبة؟ وقد عرفت النص وتفسيره التفسير الفقهي والتفسير الواقعي أن هؤلاء الضعفاء إذا لم يهاجروا ستكون العاقبة هو أن ينخلعوا من دينهم ومن عقائدهم ولو مع الزمن البعيد. ولذلك فنحن ننكر أشد الإنكار على المسلمين الذين أولا يسمون أنفسهم بالمهاجرين إلى أمريكا، وهذه تسمية معاكسة تماما للتسمية الشرعية، ونعلم أنه وقع في أمريكا من هؤلاء الذين زعموا أنهم هاجروا ولكنهم هاجروا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، والواجب هو العكس تماما أن يهاجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد علمنا يقينا أن بعض هؤلاء الذين زعموا أنهم هاجروا إلى أمريكا أن كثيرا من ذرياتهم تنصلوا، وما العهد بالهجرة ببعيد، ما مضى قرن من الزمان، فما بالك مع الزمان بعد قرون طويلة. لذلك بارك الله فيك، انظر إلى العاقبة التي تتفق مع نصوص الشريعة ولا تنظر إلى العاقبة التي لا تتصورها، وقد صورتها لك آلفا بالواقع التاريخي في الأندلس وفي غيرها. أما الآية التي سأل السائل عنها، قال تعالى: إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم، توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو نص القرآن الكريم، فهل تريد أن تبني على هذا النص شيئا خلاف ما سمعت؟
يا سيدي أنا بلا شك أرى أن ما قلته هو حكم شرعي فلا نقاش فيه، ولكن الأرض الفلسطينية كما نسميها في هذا الزمان الأرض الإسلامية، والتخلي عنها والهجرة منها إلى بلاد نزعم أنها بلاد إسلامية هي في الواقع من باب تسهيل السيطرة الاستعمارية الأجنبية على الأرض الإسلامية بحكم الواقع وبحكم التاريخ. ثم إن هذه البلاد التي سيهاجر إليها المسلمون الفلسطينيون سيهاجرون إلى البلاد العربية، وهي كما تعلم ونعلم جميعا لا تحكم بشرع الله، ولذا فقد هربنا من الشر إلى شر آخر. وعلى ذلك أرى أن الثبات في الأرض الفلسطينية الإسلامية، والنصف كلمة الفلسطينية الأرض الإسلامية، أرى أنه حق ومطلب شرعي ومقدس، وأن التفريق فيها في نظري هو تفريق في الدين.
جزاك الله خيرا. انتهيت؟
نعم.
أقول أن كلامك لا يخرج عن كلام أخينا السابق، سوى أنك ادعيت بأن الذين يهاجرون من فلسطين إلى البلاد الإسلامية هم يخرجون من شر إلى شر آخر. لكن ألا تشعر معي أن في هذا الكلام شيء من المبالغة؟ ألا ترى أن ثمة فرقا بين مثلا فلسطين المحتلة من قبل اليهود وبين مثلا البلاد السعودية التي يحكمها من يحكمها اليوم، وهم يعلنون أنهم يحكمون بالإسلام ونسمع منهم كلمات طبعا هي من الإسلام الآخري، ولست أريد في هذا أن أقول إنهم يحكمون بالإسلام بالمئة مئة، ولكن أريد أن توافق معي على تعديل قولك أن الذين يهاجرون من فلسطين إلى بلاد إسلامية أخرى أنهم انتقلوا من شر إلى شر آخر. هل يعني ترى التسوية بين البقاء في فلسطين والبقاء في السعودية مثلا مع أني أقول إن تيسر له ذلك، لأنه مع الأسف أيضا هذا البقاء ما هو بالذي يتيسر لكل إنسان، لكن إذا تيسر له ذلك هل يكون بقاؤه في السعودية كبقائه في فلسطين تحت حكم اليهود؟ هل يستويان مثلا فيما ترى؟
أنا أشتكي إلى نظري هنا
نظري
الحكم أن البقاء في
فلسطين هو جهاد. ما جاوبتني أنا سؤالي، هل يستويان مثلا مع هذا الشرط الموجب؟
نعم يستويان. هذا
تزيى
بالزي الإسلامي
ولكنه
ليس مسلما في
تطبيقه. أسألك سؤالا أدق من هذا، هل يستوي من يقيم في عمان كالذي يقيم في مكة؟ إن سمحك الله، أليس ترى أنك تسرع في الجواب؟ فمكة ليست من السعودية؟ نزل الدرجة، هل يستوي، اسمح لي، هل يستوي من يقيم في عمان مع الذي يقيم في المدينة المنورة؟ ستقول أيضا لا، مع أن هذه مرتبة دون الأولى. فإذا كيف نطلق الكلام هكذا على أوائله ونقول أنه لا فرق بين الذي يقيم في فلسطين وبين الذي يقيم في البلاد الإسلامية الأخرى؟
أخي يا أستاذ عبد الرحمن، أخونا الأستاذ حضر الدكتوراه في العرب
ما شاء الله،
شقيق جدا للدكتور
ما شاء الله. طيب
هل يستوي ما يدخل في
عمان بما يدخل
في
كل؟ لا يستوي، يعني سكونه هنا من الجانب الذي نحن نتحدث عنه خير له من السكون في القدس، وخير له من السكون في بيت المقدس، لأنك تعلم الآن أن الذين يصلون في المسجد الأقصى يطاردون ولا يسمح لهم بالصلاة هناك، وتداس هناك المسجد الأقصى، يداس بأقدام اليهود إلى آخره. ولذلك ومن الحكمة العظيمة جدا أن الإنسان ما تكون نظرته خيالية، تكون نظرته واقعية. أرأيت لو حول بيت المقدس بل المسجد الأقصى إلى كنيسة إلى بيعة لليهود يعبدون الله فيها، نظن نقول أنه الصلاة هناك أفضل من هنا؟ يا أخي أنا أراك لا تجيب عن السؤال، ونحن يكفينا في التاريخ الإسلامي في كتاب واحد اسمه الحيدة، فما بدنا نألف رسائل أخرى باسم الحيدة. فأنت لو أجبتني عن السؤال تستريح وتريح. أنت تقول هذا سبب ذاك، نحن يعود سؤال يوجه إلى الأخ، ما دامت الدول القائمة اليوم حول فلسطين، ماذا ترى سيكون مصير هؤلاء المقيمين في فلسطين؟ وإذا ظل الأمر كما هو الواقع اليوم ماذا تكون العاقبة؟ أنا أسألك سؤالا صريحا وسياسيا، ماذا تكون عاقبة رمي اليهود بالحجارة ورمي اليهود المسلمين بالرصاص وبالبنادق وإلى آخره؟ شو بالظلم تكون العاقبة؟ أليس استئصال شايفة المسلمين في هذه البلاد؟
ترى ذلك وأنا رأي
حاجة يا أخي، أنا أرجوك أن تكون واقعيا. في مثل عامي تعلمناه أنه عين ما بتقاوم مخرج، شو رأيك بهذا الكلام؟ سليم ولا خيال؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب. يا حبيبي لكن الأستاذ يزكيك ويقول أنت تقرأ اللغة العربية، تدرس اللغة العربية، لكن تستلزم كلام يستدرك عليه. وين المستدرك عليه؟ وأنا بسألك سؤال أنت بتقول لكن. وين جواب السؤال؟ عين بتقابل مخرج؟ قول نعم قول لا. سبحان الله. لا أنا مش واضح عندي، لأنه لو كان واضحا لكان واضحا أيضا جوابك عن سؤالي أنا لما قلت لك شو رأيك أنه إذا استمرت المقاومة في فلسطين اليهود يقاومون المسلمين بالرصاص والقنابل وإلى آخره، والمسلمون يقابلونهم بالحجارة، شو بتكون العاقبة؟ أجبتني عكس ما كنت أتصور يكون الجواب منك، ولذلك جئتك بالمثل لعلي أوضح لك هذا العكس الذي أنت ذهبت إليه. عين بتقابل مخرج؟ بتقول لكن. لكن هذا استدراك على ماذا؟ أخيرا قلت وهذا حسن الجواب واضح، يترى واضح على مقياسك ولا على مقياسي؟ إن كان واضح على مقياسك السابق معنى ذلك أنه عين بتقابل مخرج، أما إن كان على مقياسي أنا لا يا أستاذ عين ما بتقابل مخرج، معناها العيون اللي بدها تقاوم المخرج بدها تعمل كلها وبدها تكون عاقبتها خسرة. أنت ما تأخذ القضايا بارك الله فيك بالعواطف.
بالنسبة
للنقطة
الثانية، بالنسبة للنقطة الأول كان في نقطة ثانية ما عجبنا عليها.
جميل، أنا قلت لك أخرها.
نعم
صح؟
نعم.
طيب هاتي
النقطة، هي أنه الدول الإسلامية المحيطة بدولة فلسطين الإسلامية لا تسمح للفلسطينيين المسلمين هناك بالهجرة إليها والبقاء فيها. أضرب مثال على ذلك، طبعا كلنا نعلم بذلك، غير الأردن بالنسبة للفلسطيني كان ضفة، أما الفلسطيني من سكان غزة فلا يسمح له إطلاقا. كذلك السعودية نفسها لا تسمح لأي فلسطيني.
سؤال شاخذ الاعتبار بارك الله فيك وسبق الجواب عليه، ومعروف دائما أن كل شيء داخل في حدود الاستفاعة. اتقوا الله ما استطعتم. نحن تكلمنا وفي أثناء كلامنا ولولا أن يقول البعض أذن ارجع اسمع المسجلة، أنا ذكرت في كلامي أن من استطاع منه من الهجرة. أنت الآن تسأل ما حكم من لا يستطيع؟ أقول هذا السؤال غير وارد لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح ولا لا؟ جزاك الله خير. شو معي مي؟
وهو أن المسلمين حين طلب منهم الهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم دولته فيها يعود مرة أخرى فاتحا لمكة، فكان يجب على المسلمين أن يعملوا على تقوية المسلمين الموجودين في المدينة.
هذا كلام غير صحيح ولا يحتاج إلى من إطالة. ماذا تقول في الهجرة إلى الحبشة؟ سقط الكلام من أصله. والرسول نعم أهلا وسهلا كيف حالك؟
كمان وجهة نظر.
هات نشوف. عاطف يا سلام.
العاطف
الفلسطيني بلكي عنده شيء جديد نسمعه منه. عندك شيء جديد؟
انا اقدر اصلا انا اقدر يعني
شوفوا يعني اشعر مثل حكايه لي.
الهجرة في بعض المسلمين ما هاجروا من تنزانيا الى بلادهم وبقوا موجودين في البلاد، وجاء حكم اسرائيل فمولهم هذا أدى إلى أنه كثير من المطار رجموا، والآن الحاكم تغير طرفهم. فإذا يعني مثال أبي بس ما بحكم مثال يعني تطبق على فلسطين.
مطار
في فلسطين الآن في بكرة رئيسة الأمور الفرضية سيجري لي مسلمين ما هو يهود، وجوده في أرضهم يعني يثبت أركانهم، لأنه إذا خرج فلسطيني يقلع في يهودي محله.
يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم، أنا أقول لكم درسوا الواقع لا تدرسوا الخيال. ألا تعلمون أن اليهود كل كم شهر كل كم سنة بيهجروا ناس من روسيا ناس من نمسا ناس إلى آخره، وأنهم يخططون بتكثير عدد اليهود حتى يغلبوا على المسلمين هناك ولا لا؟ ولا ما تعلمون هذا؟
هذا اللي بعلمهم إياه بدهم العكس.
سبحان الله.
ثبت إحنا بدل مريض المهاجم. هذا اللي بدهم رد عليه.
لكن ما باستطاعتكم، هاي الأراضي احتلت وهي البنايات احتلت ولا آخره. شو صار في إيد المسلمين هناك؟ كل ما إجا
والله تعالى يمدهم العرض.
أي كم سنة يصلون؟
يعني الحمد لله الناس التي توصل ما صلى دور بي مجد يهدى الإسلام أحسن منها الآن
خلصت الآن موضوع الله يهديك صاروا أحسن منا صاروا أحسن منا ذلك ما نتمنى. لكن نحن بنرجع ونقول امحي المثال اللي ذكرته ونحن كمان نمحي المثال اللي ذكرناه نية نرجع لحكم الله في الشراء.
هل الواقع يعني أقول في مكة
ما 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 أنصت شريف الجواب؟ إذا كان هذا بحثنا ونحن على منهج واحد وطريقة واحدة، أنت ما جيب مثال شو سميتها تنزانيا ولا هذا فكرك أنت أن هذا مثال جيد ما بنخشك فيه لأنه الحقيقة ما أعرف تاريخه. مقابل هذا أنت تعرف تاريخ الأندلس، أمحي هذا بهذا، نترك المثالين كويس ونرجع لحكم الله عز وجل. شو حكم الله؟ الهجرة ولا لا؟ ألا تدري أن قول الرسول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح هو حكم خاص وأن الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة؟ تدري هذا ولا لا؟
نعم.
كيف لا تدري؟
لا تعلم.
جزاك الله خير. أسمر شوي. الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، هذا حديث صحيح. ولذلك أهل العلم قالوا في الحديث الأول لا هجرة بعد الفتح لا يعني نفي الهجرة مطلقا، وإنما يعني نفي الهجرة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن حكم الله توطد للمسلمين في الأرض، لا فرق بين المدينة وبين مكة، قضي على المشركين، هذا معروف. ولذلك قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، وإنما جهاد ولية، فإذا استنفرتم فانفروا. الحديث الآخر الهجرة ماضية يوم القيامة، هذا حكم عام مستمر. لا هجرة بعد الفتح حكم خاص بهذاك الوضع الذي ذكره الرسول عليه السلام. إذا ولا تؤاخذوني لأنه أنا تعودت الصراحة ولا أستطيع أن أحيد عنها، لأن الحيد عنها حيد عن الشرع وعن قولي عن السلام الدين النصيحة. أنا بقول أنتم بتعجوا القضايا بعواطفكم، أقول بصراحة الوطنية الوطنية، ولا تعالجون القضية بعواطفكم الدينية العلمية الإسلامية. أي نعم. ولذلك ترجع أنت بتجيب مثل بناسبك، كويس، هذا المثل بناسبك لكن ما بناسب دينك. أنا بجيب مثل بناسبني لكن بناسب ديني، فشتان بين المثلين. فنحن يجب أن نضرب الأمثال التي توافق الشريعة ولا نأتي بالأمثال التي تخالف الشريعة، وفي هذا القدر كفاية في هذه المسألة.
كيف تكون طبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية وكل من الدول النصرانية واليهودية والشيوعية؟
طبعا انت تشعر معي ان هذا السؤال كما يقال في هذا الزمان غير موضوع، اكذلك؟
غير واقع يا عم.
الاعتبار يعني كأنك تسأل عما ينبغي ان يكون واقع المسلمين او الدولة الاسلامية فيما سيأتي من الزمان، وعسى ان يكون قريبا. هكذا يعني هذا الذي عنيته انا، انك تبحث مسألة ما هي واقعية اليوم. الاسلام وضع قواعد ومبادئ على المسلمين ان يلتزموها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. قبل كل شيء قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فلا يجوز للمسلمين أن يجبروا فردا أو شعبا أو أمة على الإسلام، هذا نص القرآن الكريم. ولكن هذا لا يعني أن يتقاعس المسلمون عن القيام بواجب الدعوة إلى دينهم وإلى إسلامهم، بل عليهم أن يدعوا إلى الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. على ذلك لما كانت الدعوة هذه واجبة قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الحديث يبين الغاية من بعثة الرسول عليه السلام كبعثة الرسل الكرام من قبله في قديم الزمان، وهي دعوة الناس جميعا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وكأمر طبيعي أن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له لا شك ولا ريب أنها ستجد مقاومة من كل الملل والشعوب التي لا تدين بدعوة الحق من اليهود او النصارى او البوذيين او الملاحدة او الشيوعيين او مثالهم، وحين ذاك فلا بد من استعمال القوة بالنسبة لمن يقف امام الدعوة، لا بالنسبة لمن يمتنع ان يدخل في الاسلام بخاطره وبطيب نفسه. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وانما الاسلام لا بد له من ان يقوم بواجب دعوته للامم الاخرى، اي ان الاسلام لا يرضى لدينه ان يتقوقع في مكان معين من هذه الارض الفسيحة، وانما هو يحاول بكل وسيلة شرعية ان ينقل دعوة الاسلام الى اقصى بلاد الله عز وجل، لان هذا هو الغاية من ارسال الرسل وانزال الكتب. فاذا ما وقف ناس او شعب او امة امام هذه الدعوة فلا بد من قتالهم، وحينما يقوم القتال بين المسلمين وبين الكافرين اي نوع إن كان كفرهم، حين ذاك يأتي حكم ثالث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابوا مع الله. القتال ثم الإسلام في شيء ثالث. قال عليه السلام كما في حديث بريدة في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه، وكان من وصيته له: إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام وإما الجزء عن يد وهم صاغرون وإما القتال. هذا هو موقف الدولة المسلمة من كل الشعوب والأمم والحكومات. أول شيء فواجب هذه الدولة أن تدعو أقرب الناس إلى حدودها أن يدخلوا في دين الله أفواجا، فإن امتنعوا لابد من أن يتقدم الجيش المسلم لنقل الدعوة من أرض الإسلام إلى أرض الكفر، تلك الأرض التي أبى أهلها أن يدخلوا في دين الإسلام أفواجا. فإذا ما مكن الله عز وجل للمسلمين في أرض الكفر، حينئذ هؤلاء يخيرون بين أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبين أن يدخلوا في الإسلام أفواجا. فمن دخل في الإسلام جاء قوله عليه السلام: فله ما لنا وعليه ما علينا. فإذا أصروا لا إسلام ولا جزية قتلوا حتى تستأصل شعبتهم. قتلوا حتى تستأصل شعبتهم، لأنه لا يجوز أن يبقى في طريق المسلمين ناس يعارضون الإسلام ولا يخضعون لأحكامه ولو خضوعا ظاهريا، لأنه لما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، معناه هذا يهودي يبقى على يهوديته، هذا نصراني يبقى نصراني، لكنه لا يقف حجر عثرة في طريق الدعوة أبدا، وليس له من الحقوق خلاف ما يكتب في كثير من الكتابات اليوم باسم الإسلام، وليس لهؤلاء الذنبيين من الحقوق بعد أن ربوا أن يعيشوا تحت راية الإسلام وتحت حكم الإسلام، ليس لهم الحقوق التي للمسلمين، لأن رب العالمين يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما الحديث المشهور الذي مع الأسف صدر من بعض الكتاب قديما وحديثا أن أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا أولا حديث من حيث الرواية لا أصل له، ومن حيث الدراية باطل لأنه يخالف أحكام الشريعة، وحسبك في ذلك الآية السابقة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لعلي أعطيت جوابك. طيب غيره
أحمد.
عليكم السلام.
هذا حجيت أنا.
أيوة
الحمد لله حملة من زلنا من كثير فقالنا نقطة تفريع سعودية في نظام السعودية الأجنبي لازم التفريع للحج فما كان معنا تفريع فجلحونا إحرامنا رفض ولبسنا ثيابنا فتعدناهم تقريبا 50 متر قدناهم 50 متر من السير
نقطة
التفتيش ورجعنا لبسنا إحرامنا أنا وأخذي وحدينا
يعني
تسللت لا هم حيروا منا في زي المسجد
لا
محب.
ايوه يعني
سبيل
يعني عادي
ايه نقطة الاحرام من هذا الهدف في هذا
السير.
نعم نعم المهم ان اضطروهم الى نزل احرام فلبس ثيابه العادية ونزل الى مكة بهذه الثياب
عندما تعطى نقطة في المسجد
لا
هو
الابن
نعم نعم ما فعلته
ما
عليه شيء ابدا.
اذا انا كنت اعرف انهم سي يعني يخلوني ماء الاحرام والبس ملابس العاديه. اذا اقيم على الملابس العاديه بعد ما تعديتهم لبست الاحرام.
هيا.
هو ما بده يلبس ملابس الاحرام فانت تعدى
الوقت. يعني ما لبست سلفا. يعني عند الميقات ما لبست الاحرام. تعديت الجماعه الذين يخلعوا ال هي نفسها يعني نتيجة واحدة النتيجة واحدة يعني هذا ليس عليه كما يقولون دم وذاك ليس عليه دم لأنه كل منهما مجبر على ذاك وليس باختياره هذا سؤال ثاني بلا شك طاعة للأمر يجب طاعتهم في غير معصية الله عز وجل وهنا المسألة تختلف الآن بين من كان حجة وبين من لم يكن قد حجة يعني فريضة الإسلام الذي حج حجة الإسلام يجب أن يطيع الأمر إلا إذا تبين له أن الذين وضعوا هذا النظام وضعوا لكاف الإسلام وهذا ما أظنه يخطر في بال إنسان نعم معليش يا جماعة فهمتم جوابي يعني في الجواب بيضطرب لما تيجي إعادة المشكلة من أولها أنه بيأذنوا لكذا وما بيأذنوا لكذا هذا التنظيم أمر بدعي وطبيعي جدا في كل بلاد الدنيا لكن البحث يجب أن يدرس هذا التنظيم مقصود به نكاية المسلمين أم التنظيم هو الذي أوحى إليهم بهذا المنع إن كان الأمر الأول فلا نباري وهذا بعيد كما قلت آنفا أن يتصور فإذا يجب مراعاة التنظيم بالنسبة للذين قد حجوا مرة أو أكثر من مرة أما الذي لم يحج ففرض عليه أن يحج وأن يتعجل بالحج لقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة
هل يجوز الانفراد بالزوجة المعقود عليها ولم يدخل بها
بس الانفراد ولا مجامعتها
ما بعد الخلوة
والخلوة ولا مجامعتها
يعني
هي زوجته كيف لا يجوز هي زوجته ما دام عقد عليها فقد حلت له
على الموضوع
الموضوع تفضل.
الا يخشى مثلا يعني من المجامعة بدون اشهار مثلا الزواج يعني؟
الا يخشى ماذا؟
تحدث
المجامعة
غير اشهار العرس مثلا.
يخشى ماذا؟
يخشى مجامعة الزوجة هذه من غير اشهار العرس.
الاشهار وكن؟
لا ما هو رأس.
اذا ما الذي يخشى؟ يعني هو سعودي؟
لا
مو سعودي.
سعودي.
يا اخي قال تعالى في صريح القران الكريم: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذه الصلاة التي تصلى بعد الجمعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي لبعض الأئمة السالفين نقدره لهم لأنهم قالوا عن اجتهاد، لكن هذا الاجتهاد ليس له ما يدعمه وما يؤيده من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الاجتهاد ناشئ من بعض الشروط التي ايضا قالوها باجتهاد من عند انفسهم، وهذه الشروط ايضا لا صحة لها في الكتاب ولا في السنة. ولذلك فإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لا وجه لها إطلاقا، وبخاصة بعد صريح هذه الآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. من الشروط التي قيلت أنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد، وأنه إذا تعددت الجمعة في البلد الواحد فالصلاة التي دخل إليها الإمام قبل كل الأئمة فهي الصلاة صحيحة، وهذا الإمام لا يعيد الصلاة ظهرا. أما بقية الأئمة فعليهم أن يعيدوا، لكن هذا خيال، خاصة في ذاك الزمان حيث لم تكن الوسائل ميسرة التي تقرب البعيد. ولذلك كانوا هم على علم، لأنه لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر، ففرعوا فرعا فقالوا: ولما لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر في الإحرام في تكبير الإحرام، إذا يجب على كل إمام صلى صلاة الجمعة أن يعيدها ظهرا احتياطا. لكن هذا الكلام يناقض ما يقرره نفس هؤلاء العلماء الأعلام. هؤلاء العلماء، هؤلاء الأئمة الذين يريدون أن يعيدوا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لهم حالة من حالتين حينما يحرم أحدهم: إما أن يكون على علم بأن هذه الصلاة صحيحة أو إنها باطلة. فإذا قيل بأنها صحيحة يتطلب أنه يكون يعرف أنه هو المتقدم على الجميع كما قلنا، وهذا مستحيل. إذن هو لما يقول مهرما الله أكبر يدخل الصلاة وهو شاك في كون هذه الصلاة صحيحة أو لا، وهم يقررون أن من دخل في الصلاة وهو يشك في صحتها فصلاته باطلة لا صحة لها. لذلك لا وجه لتكرار صلاة الجمعة إطلاقا بعد صلاة الظهر بعد الجمعة إطلاقا، لأنه لا دليل لها في الكتاب والسنة كما ذكرنا، ولأن الاحتياط الذي فرضوه احتياط باطل. وهذا يذكرني بأمر آخر أذكره لنعرف نعمة الله علينا نحن معشر أهل السنة الذين هداهم الله إلى العمل بالكتاب والسنة وعدم التعصب لإمام من الأئمة، وإلا لاضطر أن يتناقض في دينه. المثال الذي يريد أن يذكره: لقد قدر لي أن أسافر الى بعض البلاد الاجنبية الكافرة، منها مثلا بريطانيا، وجدنا هناك جاليات اسلامية ولا اقول مهاجرين كما قلنا انفا، واكثرهم من الهنود او الباكستانيين، قد اشتروا او استأجروا بيوتا من بيوت البريطانيين وحولوها الى مصليات، فصاروا يقيموا فيها ليس فقط الصلاة الخمس بل وصلاة الجمعة. فقلت بنفسي وبلفظي الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد اضطر هؤلاء المسلمون الحنفيون ان يصبحوا من اهل السنة رغم انوفهم، ذلك لان في المذهب الحنفي ان صلاة الجمعة لا تصح الا باذن من الحاكم، والحاكم مسلم. وسبحان الله، هذا الشأن كل رأي ليس مدعما بالكتاب والسنة ان تتكشف او يتكشف خطأه مع الزمن. علماء الاحناف القدامى اشترطوا هذا الشرط انه لا تصح صلاة الجمعة الا باذن السلطان. بعد ايام طاه السلطان سلطانه، وقامت جويلات صغيرة فنزلوا من عرشهم العالي من شرطهم السامي ان يشترط السلطان، قالوا بكفي ان يكون هناك قاضي يحكم بالشرع، فيأذن هذا القاضي بإقامة صلاة الجمعة فتصح صلاة الجمعة. جاءت أيام مع الأسف أيضا صار القاضي ما يتمكن من الحكم بما أنزل الله، فماذا قالوا؟ قالوا بيمشي الحال ويكفي أن يكون هناك قاضي مسلم، لو كان يتمكن من إقامة الشرع وإقامة حدود المسلم لأقامها. إذا قال القاضي شكلي، طيب وين هذا القاضي الشكلي في بريطانيا بلاد كفر؟ فلا تصح الصلاة هناك حتى مع هذا التنزل المستمر عصرا بعد عصر، ما تصح الصلاة لأن الحاكم هناك كافر. لكننا إذا رجعنا إلى أصل الإسلام، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعى إلى ذكر الله، ما قال سلطان مسلم قاضي مسلم متمكن من الحكم، مش متمكن معليش لكن يتمكن يحكم الى اخره، فاسعوا الى ذكر الله. فرجع هؤلاء المتعصبة الى الدين الحق في هذه الفريضة لانه لم يستطيعوا ان يقيموا هذه الاحكام التي خيلت باجتهادات ما تأيدت بالكتاب ولا بالسنة. فاقول اخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.
في حديث في صحيح الجامع الصغير حديث عن رسول الله عليه وسلم، لا افهم يعني لا احفظ، وانما يقول سألت ربي فاعطاني 70,000 من امتي وجوههم كالقمر ليلة البدر. الشاهد من حديث قال فاستجدت ربي فزادني 70,000 مع كل واحد، هل المجموع 70,000 زائد 70,000 ام 70,000 ضرب 70,000؟ جزاك الله خير.
ما حكم الشرع من يحكم في قلبه كرها لاخيه المسلم؟ ذلك القرن المبني على هوى النفس او اعتقادات يرى انها صحيحه، خاصه ما يحدث بين الجماعات الاسلاميه في هذا الزمان سواء ما كانت صوره فرديه او جماعيه.
سؤال واحد واحد، سؤال نفسه سؤال ادعو ما حكم
من يقتل كره لاخيه المسلم؟
ذلك الكره المبني على هوى النفس او اعتقادات يرى انها صحيحه، خاصه ما يحدث بين بعض الجماعات الاسلاميه في هذا الزمان سواء ما كان بصوره فرديه او جماعيه.
الجواب، الكره الذي تسال عنه ولعلك قيدته في سؤالك قلبي، فإذا اقتصر على كونه كرها قلبيا فهذا في الإسلام لا يؤخذ عليه المسلم، ولكن في تمام سؤالك ما هو امر طبيعي من الكره الذي يتمكن في القلب، فلا بد من ان يظهر اثره على بدنه لذلك تتحقق المؤاخذة. بمعنى اذا تصورنا انسان مثلا يكره اماما يؤم الناس وهو مثلا اكل ربا فهو يكرهه، لكنه يكرهه قلبيا، لكنه يصلي خلفه ولو امتنع من الصلاة خلفه، فهذا الكره هو غير مؤاخذ فيه من ناحيتين. الناحية الاولى انه آثم لانه يأكل الربا، والناحية الاخرى لانه لم يتجاوب مع كره اياه حتى انه صلى خلفه وهو كاره لانه يريد ان يكون اماما صالحا. وتظهر الان السؤال ان هذا الامام ليس يأكل الربا، ليس يرتكب محرما، ولكنه كما جاء في نفس السؤال انه يتبنى اتجاها معينا، يعني هو حزبي وهو يكرهه بهذه الحزبية لكن لا يعلم فيه سوءا يكرهه لنفس هذا السوء الذي كره من الاول من اجله، مع ذلك فهو يصلي خلفه هذا وذاك، ليس مؤاخذان اطلاقا. لكن في تمام السؤال كما قلت ما يحدث في هذا الزمان، ما يحدث اذا ليس امرا قلبيا بل هو امر ظاهر، فاذا كان هذا الذي حدث اقول لابد من ان نزنه بالميزان الشرعي بالقسطاس المستقيم. ان كان هذا الذي حدث يخالف الاسلام فهو مؤاخذ، ليس لانه اضمر كرهه اياه وانما لانه ظهر كرهه على جوارحه. وان كان هذا الذي كرهه من اجله وظهرت الكراهه على جوارحه ليس يستحق ان يكرهه فهو مؤاخذ على ذلك ما دام ظهر على جوارحه. اما لو استقر في باطنه وهو دائما يحارب نفسه ان يمنع هذا الكره المستقر ان يظهر، فهذا في جهاد مع النفس الاماره بالسوء فلا مؤاخذه عليه. لاني اجبتك عن سؤالك الاول وفيك هذا الثاني.
ما هو التصور
في الشخص لتوحيد
هذه الجماعات
التي يتمنى
وعندنا
تصورات وكثيرة
حول هذا الموضوع؟
نعم، أنا قلت هذا مرارا وتكرارا. إذا كان الله عز وجل يقول يأمر الرسول عليه السلام بأن يدعو غير المسلمين إلى كلمة سواء، شو هو الآية يا إيمان؟ تعالوا إلى كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا أشهدوا أنهم مسلمون. إذا كان هذا هو حكم الله عز وجل بالنسبة لدعوة الرسول لغير المسلمين، ألا يكون من باب أولى أن يدعو المسلمون بعضهم بعضا إلى كلمة سواء؟ وهذا ما جاء في القرآن صراحة بالنسبة للمسلمين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا لا يمكن القضاء على الخلاف القائم بين الجماعات الإسلامية إلا إذا وحدوا مبدأهم. توحيد المبدأ لا شك أنه يكون على أساس هذه الآية الكريمة، فإن تنازعتم في شيء أردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا شك أن هذا الجواب هو جواب مجمل يحتمل التفصيل، والتفصيل كثيرا كثيرا جدا، ولكن إذا كان قومنا يأبون علينا حتى الاتفاق معنا في هذه الكلمة السواء، فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول، بلا شك أنهم أبعد ما يكونون عن أن يتفقوا معنا في التفصيل الذي يبنى على هذه الكلمة السواء. من هذا التفصيل مثلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أسوة المسلمين جميعا. أيضا افترضنا أن طائفة منهم أبوا أن يتأسوا بالرسول عليه السلام في أسلوبه في دعوته، ومعنى ذلك أنهم لم يلتقوا معنا في الآية السابقة اللي وافقنا عليها أنها كلمة سواء بين المسلمين. وهنا يبدأ الخلاف الشديد بين الجماعات الإسلامية. فنحن نعلم أن بعض الجماعات يدعون المسلمين إلى تكتل حزبي سياسي ويدعون المسلمين على ما بينهم من خلافات جذرية أو كراهية، يدعونهم كما هم ولا يهتمون بتعليمهم ولا بتربيتهم على الإسلام الصحيح، وإنما يربونهم فقط على التكتل الحزبي السياسي. لا شك أن هؤلاء خالقوا ليس فقط دعوة الرسول عليه السلام، بل دعوة الرسل كلهم من يوم بعث الله عز وجل آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هم هؤلاء كان أن يقولوا لأقوامهم بلسان حالهم وبلسان قالهم أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة الحق أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا تسمع من بعض الأحزاب اليوم، لأنهم مادوا بكل كلكلهم إلى إيش؟ ناحية، وهي ناحية سياسية، وزعموا أنهم أن الأمة الإسلامية إذا تثقفت من هذه الزاوية الصغيرة قامت دولة الإسلام على الأرض، وأخطأوا أشد الخطأ لأنهم خالفوا دعوة الإسلام التي جاء بها الرسول عليه السلام. لا أخفى على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في قومه في مكة 13 سنة وهو يدعوهم إلى ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أكيف بنا نحن اليوم نرى المسلمين في كل بلاد الدنيا يصلون ويصومون ولكنهم بعد ما آمنوا بحق لا إله إلا الله التي تفسر ولو بعض التفسير بهذه الآية التي كان الأنبياء يدعون أخوانهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة التوحيد أمر أساسي في الدعوة الإسلامية أهملها كل الأحزاب، نستطيع أن نقول بدون استثناء إطلاقا، لأنه لا يكفي أن ندعو الناس كما ندعو الكفار، نقول لهم قولوا لا إله إلا الله وإلا فالقتال بيننا وبينهم، لكن هؤلاء إذا قالوا لا إله إلا الله انتهى واجبنا معهم، أم بقي علينا واجب التثقيف والتعليم؟ يا نصراني اللي كنت تؤمن قبل أن تخضع للإسلام خضوعا مجبرا على ذلك لأنه أمامك القتل أو الخضوع للإسلام، كنت تؤمن بالآب والابن والروح القدس، أن تعرف ما معنى لا إله إلا الله؟ لابد أن نشرح له أن هذا ينافي ما كان عليه من قبل. المسلمون اليوم إلا من عصم الله وكثير وقليل ما هم يشبهون في هذه الناحية كثير من أولئك الأقوام الذين ليسوا بمسلمين، من حيث أنهم لم يفقهوا كلمة لا إله إلا الله. كثير من هؤلاء الجماعات الإسلامية الذين لا يهتمون هذا الاهتمام الذي بدأ به الرسول عليه السلام وأقام عليه تلك المدة الطويلة بل القصيرة 13 سنة. يقولون إلى متى نحن نشتغل بالتوحيد؟ إلى متى؟ نقول نحن سبحان الله، رسول الله اشتغل في مكة، ومكة عبارة عن قرية مهما كثر عددها فلم تكن ربما في ذلك الزمان الملايين، لكن اليوم العالم الإسلامي بعد الملايين ممزنة 900 مليون أو أكثر من ذلك، فهدون بدهم شغل سنين وسنين طويلة حتى يفهموا أن لا إله إلا الله إيش معناه. ومن العجيب الغريب أننا نقرأ القرآن ونزعم أننا نتدبره، لكن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتدبرون إذا جاء الأمر عند التوحيد فروا منه ولم يقفوا عنده. لو سألنا ناس من هؤلاء، نوح عليه السلام الذي نص القرآن والحمد لله وليس الحديث الصحيح، لأنه كان يصير موضع شبهة وشك عند هؤلاء أن هذا حديث أحد لا تثبت من عقيدة، القرآن نص أن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. نسألهم لبث في قومه ماذا؟ يشرع لهم قوانين ويبين لهم الفرائض والواجبات والمستحبات كما جاء الإسلام ببسط لا مثيل له في الأديان، أم لبث في قوم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ أمر عجيب جدا. نحن نلبث 20 سنة 30 سنة فيستكثر علينا قومنا إلى متى أنتم تشتغلوا بهذه الدعوة؟ اتحركوا شوي كونوا حركيين. نحن لسنا حركيين، لكن في الوقت نفسه لسنا من الجامدين. لكن هؤلاء الحركيين ماذا قدموا في دعوتهم إلى المسلمين؟ لا شيء أبدا، وإنما حركة على النظام العسكري الذي يعبر عنه عندنا في سوريا مكانك واضح، هي حركة لكن حركة عبث، ما في تقدم. يكاد يمضي نصف قرن على حزب من هذه الأحزاب ما قدموا للمسلمين شيئا، تأخذ أكبر واحد منهم إلى أصغر واحد فهو لا يهتم للسنة، لا يهتم للتوحيد. وبعض الأحزاب الأخرى كاد أن يمر عليهم قرن من الزمان، ماذا؟ لا شيء في ذلك سوى الجهل المطبق بالعقائد التي يجب أن تعرف عامة بين المسلمين، والعقائد التي يجب أن تحارب عامة بين المسلمين. ولذلك كان من آثار ذلك الجهل المطبق بالعقائد الإسلامية الصحيحة والعقائد المنحرفة عن العقائد الصحيحة، كان من عاقبة ذلك أن شخصا قميء مغمور لا صيت له ولا اسم له إلا طفلة واحدة كما ابتلى المسلمون ببعض الحكام، كانوا مغمورين لا نعرف عنهم شيئا، وإذا به ما بين عشية وضحاها صار إيه؟ رئيس دولة. وهناك شخص خرج آية من آيات الله زعموه يدعو إلى إيه؟ إلى الإسلام وإلى توحيد المسلمين، فطار بعض أولئك الناس إليه وهم يعلمون أنه رأس الشيعة، وفي الشيعة من العقائد ما تهد أركان الإسلام كلها، وكادوا أو فعلوا والله ما أدري لأني لا أستطيع أن أقول شيئا ما علمته يقينا، كادوا أن يبايعوه. كيف بعضهم بايعوه، كيف تبايعون رجلا كتبه تصرح بأن هذا القرآن الذي ندين الله به وصرح فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس قرآنا تاما إنما هو جزء من القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد، وهذا الذي أنزله على قلب محمد هو مصحف فاطمة، وأين مصحف فاطمة؟ باع مع توراة الإنجيل المحرف المصحف من آخره. لو كان هؤلاء يهتمون بالعقائد الصحيحة لعرفوا أيضا قيمة الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى أنهم هم أبعد ما يكون عن الإسلام، فهب أن الشيعة انتصروا وأقاموا الإسلام ماذا يكون حال المسلمين؟ أن يجبروا أن يدينوا بدين الشيعة. إذن فنحن علينا أن نهتم بدعوة المسلمين أولا إلى فهم التوحيد وعلى أساس الكتاب والسنة، وهذا ما لا يقوم به حزب من الأحزاب الإسلامية إطلاقا، علما بأن التحزب منهي عنه في الإسلام، وإنما علينا كلنا أن نكون إيش؟ كتلة واحدة، مبدأنا واحد، كتاب الله وحديث رسول الله، وأقولها مرارا وتكرارا، وليس هذا فقط وإنما أيضا على منهج السلف الصالح. هذه الكلمة هي التي تجمع المسلمين، وهي التي ستعيد إليهم مجدهم الغابر، ولا سبيل إلى هذا المجد إلا من هذه الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أولئك حزب الله، هذا كل من يتشد فيها.
سبحان الله، أولئك حزب الله هم الذين يتمسكون بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزب الله واحد ولا يتعدد أبدا.
هناك قاعدة تقول يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، أرجو بيان مدى صحة هذه القاعدة مع شيء من التفصيل إن أمكن.
هذا بارك الله فيك، يمكن، ولكن الأولى أن يرجع من يعم الأمر إلى مقدمتي في صحيح تريب وتريب، ولكن يبدو أنه لابد من كلمة ولو بغير تفصيل. الحديث الضعيف باتفاق العلماء لا يفيد إلا الظن المرجوح، الحديث الضعيف لا يفيد عند العلماء إلا الظن المرجوح. الظن ظنان، بل نقول ثلاثة، ظن بمعنى اليقين، وهذا نادر جدا، إني ظننت أني ملاق حسابها أي تيقنت، والظن الثاني هو الظن الراجح أي هو أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ، وهذا الذي يجب على المسلمين أن يعملوا به سواء كان ذلك في الرواية أو الدراية. والظن الثالث والأخير الذي لا رابع له الظن المرجوح، وهو يعادل الوهمة. هذا الظن المرجوح يستفاد من الحديث الضعيف، الظن الراجح يستفاد من الحديث ما فوق الضعيف وهو الحسن والصحيح، والظن اليقين يؤخذ من الأحاديث المتواترة.